كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا بكم إلى زاد الأسرة. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: النجاح في التواصل الأسري. في البداية مشاهدينا الكرام، دعونا نرحب بضيف حلقتنا الدكتور ماجد بن حاتم الحارثي، أستاذ مساعد بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز. فأهلا وسهلا بكم دكتور ماجد.
الله يحييك، أهلا وسهلا بك والسادة المشاهدين والمشاهدات،
سعداء أن تكون ضيفا معنا في هذه الحلقة.
الله يكرمك ويسعد أيامك.
حياكم الله. مشاهدينا الكرام، تعد الأسرة هي اللبنة الأولى والأساسية في تلقين أسس الحياة وترسيخ القيم والأخلاق وتعليم قواعد التواصل والحوار، ويمكن القول أن للأسرة دورا كبيرا في تشكيل أخلاق وسلوك الأبناء، فهي التي تؤمن للطفل وتفتحه الشخصي والنفسي وتكيفه الاجتماعي. ولا يخفى أن من أهم أدوات استقرار الأسرة هو التواصل والحوار، ويعد التواصل الأسري الإيجابي مفتاح سحري لسعادة الأسرة، يجلب لهم التفاهم والتودد والتكامل. وعلى النقيض من ذلك، فإن التواصل الأسري السلبي يعد هو مفتاح الشقاء في الأسرة، ويجلب لهم الخصام والصدام والجفاء، ثم الضياع والتشرد والانحراف. مشاهدينا الكرام، نسعد بكم وبتواصلكم معنا على أرقام الشاشة التي تظلكم تباعنا على الشاشة. كما يسعدنا مشاهدينا الكرام أن تشاركوا معنا في السؤال التفاعلي الذي يقول: هل تتواصل مع أولادك جميعا بنفس الطبقة أو نفس الطريقة ولماذا؟ نجدد الترحيب بكم، كما نجدد الترحيب بضيف حلقتنا. فأهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا فيك.
طبعا دكتور، في البداية يعني نريد أن ندخل في مدخل، نريد أن نعرف ما المراد بالتواصل الأسري.
نعم جميل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عندما نقول يعني كلمة التواصل أو الاتصال، فإحنا نقصد تبادل المشاعر والألفاظ والأحاسيس والأفكار ما بين أفراد الأسرة.
جميل.
ما بين الأب والأم، الزوج والزوجة، الابن وأخيه أو أخته، الابن ووالديه. كل عملية تبادل تحصل بينهم من ناحية تبادل للأفكار، تبادل المشاعر، تبادل الأحاسيس، حتى في أثناء التوجيه، هذا كل عملية تواصل.
جميل.
لا نقصد فقط هو ما يفعله الأب أو الأم في توجيه وتواصلهم مع أبنائهم، لا، هي عملية تبادلية بين أكثر من طرف في أفراد الأسرة.
جميل. يعني بعض الأباء دكتور يظن فقط أنه في البيت دوره بس أنه يرسل رسائل ويوجه توجيه فقط، ولا يستخدم هذا الأسلوب في أهمية وتعزيز جانب التواصل داخل الأسرة.
لا، لابد أن نراعي في عملية التواصل أن هناك يعني كما يذكر علماء الاتصال عناصر الاتصال، هناك مرسل وهناك مستقبل، هناك وسيلة أو أداة لعملية التواصل، وهناك رسالة أو محتوى، وهناك تغذية راجعة. فكل هذه المكونات هي مكونات وعناصر لعملية الاتصال، فلا بد أن نعي أن هناك مرسل ومستقبل ووسيلة ومحتوى، وأيضا أتأكد من التغذية الراجعة أثناء تواصلي مع أبنائي. فقط التوجيه وإملاء الأوامر والتوبيخ والعقاب والأمر والزجر والنهي وكذا، هي ليست فقط يعني لوحدها عملية تواصل، لا، التواصل عملية متكاملة فيها تبادل ما بين جميع الأطراف الأسرة.
جميل. بعد هذه المقدمة دكتور يعني الرائعة والجميلة، احنا نطلع فاصل ثم ندخل في أولى محاور حلقتنا. فاصل ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي، أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج، والخوف من انفلات الطفل أخلاقية. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك، ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء انزعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير، عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه، إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر، مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل، مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها، مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها، تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه، تعويده على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة. إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه، مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان، وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل نرحب بكم كما جد ترحيب دكتورنا، حياك الله دكتور ماجد.
الله يبقيك وسلم
دكتور. يعني ما هي أهمية يعني نجاح التواصل داخل الأسرة؟
نعم، النجاح في التواصل الأسري لا يقل أهمية عن نجاح الإنسان في مجالات الحياة الأخرى.
Yes.
لا يقل أهمية عن نجاحك في دراستك وفي تحصيلك العلمي، ولا يقل أهمية عن نجاحك في مجالك التجاري أو المالي، ولا يقل نجاح عن نجاحك في مجالك العملي، بل قد يكون أهم من هذه كلها. النجاح في الاتصال الأسري أو في التواصل الأسري قد يكون منطلق وقاعدة لك كأب أن تنطلق وتنجح في المجالات الأخرى. للأسف بعضنا يغفل عن هذا الجانب وينشغل عن النجاح في بيئته وأسرته بالنجاحات الأخرى في المجالات المختلفة. كما ذكرت هي منطلق لهذه النجاحات، لذلك هي لا تقل أهمية أن الإنسان يبذل من وقته ومن جهده ومن ماله حتى يتعرف على هذه العوامل، حتى يتمكن من كسب عوامل النجاح التي تساعده على النجاح في التواصل الأسري. لا نجعل الأمر يعني عابر، أي معلومة أخذها وأمشي وخلاص، لا، أنا لابد أن أتعرف على هذه العوامل، لابد أن أمارس، لابد أن أطبق، وهذا كله سينعكس على نجاحات الإنسان في المجالات الأخرى.
يا سلام عليك. طيب أنا كأب وأيضا الآباء يسمعونك أو الأمهات أو المربين، كيف أكون ناجح في تواصلي داخل الأسرة؟
طيب يعني هناك عوامل كثيرة، ولعلنا نبدأ بعامل مهم وأساسي إذا أراد الإنسان أن ينجح في تعامل مع أسرته. أولا التعرف على أفراد الأسرة، بمعنى أن أعرف كل فرد من أفراد أسرتي كيف أتعامل معه وكيف أتواصل معه. لكل إنسان طريقته ولكل إنسان سماته الشخصية.
يعني كأنك تقول من الخطأ أن يتواصل مع أبناء كلهم بطريقة
نعم
واحدة.
نعم، وهذا خطأ حاصل من كثير من الناس، حصل من أحيانا أن الإنسان يعامل ابنه الأول وابنه الثاني والثالث بنفس الطريقة، إما بطريقة هو يراها مناسبة في ظنه أو هي الطريقة اللي تربى عليها وتعلم عليها، وفي الحقيقة لا، لكل فرد من هؤلاء الأبناء والبنات طريقة مختلفة للتعامل ومقاييس سمات الشخصية تعطينا هذا المقياس، تعطينا هذا هذه السمات لهؤلاء الأبناء. فمن الأساسيات أن أتعرف على ابني. أحيانا من الخطأ أن تتعامل مع ابنك العاطفي بأسلوب المنطقي، أو ابنك اللي عنده يعني نمط تعبيري وتصويري أن تتعامل معه بالأسلوب التقليدي. هذا خطأ قد تكبت وتقتل فيه بعض المواهب، وقد تكون يعني عملية تواصلك معه ضعيفة وغير منتجة وغير مؤثرة، لأنك ما استخدمت الأسلوب المناسب للتواصل.
لذلك دكتور يعني كلامك هذا فعلا يثبت صحته، أن بعض الآباء أو المربين تجد أنه ينجح في جانب، يعني مثلا عنده 4-5 أولاد تجد فيه 2 أو 3 ينجح معهم في تربيتهم، تجد 2 أو الباقين يفشل في تربيتهم، لأن النهج واحد والأسلوب واحد فوفق في 2 و3 لا.
لماذا؟ لأنه هؤلاء الاثنين اللي تعامل معهم هم مناسبين لطريقة تعامله التي اختارها في تعامل أبنائه، لكن البقية الاثنين الآخرين لم يكن أسلوبه مناسب لهم. كان الأولى أن يتخذ ويستخدم أسلوب آخر، فكل ابن له أسلوب. يعني أنا عندي 3 أبناء، حاتم وعاصم وعزام، وعندي بنت صغيرة حفظة دارة
ما شاء الله.
الثلاثة كل واحد منهم لابد أنا يعني أبحث عن الطريقة المناسبة للتعامل معه. فتجد مثلا من هذه الشخصيات شخصية موجودة في يعني أو نجدها أحيانا في بيوتنا اللي نقول عنها الشخصية العنيدة.
العنيدة
نقول هذا الابن ما أعرف أتعامل معه لأنه شخص عنيد، بمعنى أنه ما يسمع كلامي. أقول له يا ولدي سوي العمل الفلاني، يا ولدي مثلا خذ اشرب الكوب الحليب هذا، أو كل هذا السندويتش الجبن مثلا، يقول لا. وأنت في قرارة نفسك تقول لو إني ما قلت له يمكن يأخذ، تظن أنه جالس يعاندك فقط، والحقيقة هي ليست كذا. الحقيقة أن هذا الابن بصفته العنيد هو لا هو يريد أن يكون صاحب قرار، لا يريد أن تملي عليه أنت ما تريد، أعطه مجال، أعطه فرصة أن يتخذ قرارك. فمثلا مثل هذه الشخصية التواصل معها يكون بأسلوب إعطاء الخيارات، بمعنى هذا الابن اللي ترى أنه دائما يرفض طلباتك ويرفض ما تمليه عليه، استخدم مع الخيارات. فإن أردت أن تعطيه يعني توجهه لأمر معين فلا تعطيه خيار واحد، بل أعطيه خيارات متعددة. قل له مثلا كوب الحليب نفسه اقسم على كوبين، كوب مليان نص وكوب مليان أكثر من نص. فأقول له يا ولدي تبغى الكوب هذا المليان ولا اللي أقل؟ فأنت كده أشعرته أنه هو صاحب قرار، أنت أشبعت عنده الغريزة أنه أنا أكون صاحب القرار.
جميل.
فتواصل معه بهذه الطريقة. إذا عندك سندويتش مثلا جبن، لو قلت له خذ هذا السندويتش يا ولدي كله، يمكن يقول لك لا، لكن الحقيقة يمكن لو قسمت هذا السندويتش قسمين، واحد طويل واحد قصير، فتقول يا ولدي تبغى السندويتش الطويل ولا القصير؟ فهو الآن أنت أشعرته أنه أنا أتخذ قراري. هذا الأسلوب قد يفيدنا كثيرا إذا عرفنا، ونرجع النقطة الأساسية، أتعرف على سمات أبنائي. الابن الآخر مثلا لو قلنا هناك ابن نمط تعبيري، هذا الابن دائما يحب أن يعبر عن مشاعره، يحب أن يعبر عن رأيه، يحكي دائما القصص اللي تحصل له. تجد إذا ركب معك في السيارة من المدرسة يقول لك يا بابا حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، هو يحب التعبير، يحب أن يخرج ما بداخله من مشاعر، من أفكار، من أحاسيس. لذلك أعطي فرصة، لا تنزعج بتقول هذا يعني كلامه كثير، خلاص أزعجتنا، ما تسكت، من هذا الكلام اللي احنا نثبط ونقتل.
طب هذا دكتور يعني له انعكاس سلبي؟
اكيد، لما اقتل فيه هذا الامر قد انا قتلت عنده موهبة، هذا بكره يمكن يصير يعني مفكر، شاعر، متحدث، فانا كذا قتلت فيه هذا الاسلوب. يعني كوني اجد يعني ابني يخرج ما فيه، هذا بالعكس انا انميه، اقدمه في الحديث في بعض الاماكن، اطلب منه رايه في بعض الامور، أمكنه من هذه الموهبة. لكن إذا أنا حبيت أتواصل معاه فقط بإني أنا دائم أوجهه ودائم أقول له افعل وسوي ولا أسمع منه، فهنا قتلت أنا حقيقة هذه الصفة الجيدة في ابني. فاختيار الأسلوب الأمثل للتواصل يأتي بعد التعرف على أبنائنا. إحنا بطبيعتنا وخبراتنا في الحياة نكتشف أبنائنا ونعرف من نمط كل ابن. أحيانا قد لا نكون دقيقين، ولكن نكون قريبين من معرفة هذا النمط، من معرفة هذا النمط. لكن هذا لا يعني أن نكتفي فقط بقدراتنا الذاتية واللي اكتسبناها من الحياة، لا، هذا يدعونا أن نتعرف أكثر ونتعلم أكثر في موضوع السمات وموضوع كيف قد يكون فعلا إنسان يعرف نمط ابنه.
جميل.
ويعرف هذا الابن صاحب شخصية قوية، أو هذا الابن شخصيته ضعيفة ممكن أي أحد يأثر فيه، لكن قد لا يعرف الأب كيف يتعامل مع هذه الشخصية، كيف يتعامل مع هذا النمط من الأنماط. فعندنا موضوع أني أعرف نمط ابني، هذا يعني جانب، والجانب الآخر أني أعرف كيف أتعامل مع هذا النمط. فكل ابن من أبنائنا ثق تماما أن هناك نمط واجب علي كأب أو كأم أن أتعرف عليه.
طب دكتور يعني يجيك ولي أمر يعني كيف نعرف ابنها شخصيته؟ كيف اكتشفه؟
ممتاز. اكتشاف الشخصيات هذا نحن خدمنا ببعض النظريات وبعض العلوم اللي تساعدنا في اكتشاف شخصيات أبنائنا. هناك مقاييس نجدها حتى بعضها متوفر مجانا على الانترنت.
جميل.
أعملها لابني ولبنتي، بل يعني أعملها لزوجتي كذلك. جميل. إن أردت أن أعملها بشكل صريح معها وأقول يعني هذا يعني نمط لاكتشاف شخصية، أو بطريقة أخرى يعني الآن تجينا رسائل كثيرة على الواتساب هذا اختبار للشخصية أو كذا، ممكن أستخدم بعض هذه الاختبارات اللي أثق فيها واللي هي يعني اختبارات يعني مقيمة ولها يعني جد يعني مصداقية أستخدمها. واستخدام هذه النتائج التي تنتج من هذه المقاييس حيساعدني على معرفة ما هو الأسلوب الأمثل للتعامل والتواصل مع هذا الابن، وما هو الأسلوب للتواصل مع هذه البنت، ما هو الأسلوب الأمثل للتواصل لأكون ناجح في تواصلي حتى مع زوجي أو مع زوجتي.
يعني هذه المقاييس هذه يعني محكمة وفيها مصداقية عالية.
هناك مقاييس محكمة، نعم، مثل ديسك أو غيرها من المقاييس الموجودة الإنسان يلقاها متاحة على النت، كثير منها مجانا وفي بعضها بفلوس في مراكز تعملها لك. المهم أن تبحث، وهذا النقطة اللي ذكرناها إحنا سابقا، النجاح في التواصل الأسري يحتاج منا إلى وقت، إلى جهد، إلى بذل حتى ننجح. لكن إذا أهملناه وانت اهتمينا بنجاحات أخرى، هذا سينعكس تماما على علاقاتنا وتواصلنا الأسري، حينعكس تماما على تأثيرنا على أبنائنا، على توجيه سلوكهم، على علاقاتنا مع يعني ما بين البين، سواء الزوج بالزوجة، الابن مع الأب، الأب مع ابنه، الأم مع أبنائها وبناتها، كل هذا حيتأثر إذا إحنا ما اكتشفنا هذه الشخصيات.
طيب دكتور، يعني كان يفهم من كلام أن نمط التربية اختلف في السابق، يعني تجد أن الأسلوب واحد ووسائل التقنية والانفجار المعلوماتي الآن يختلف عن ما كان سابقا، فيحتاج الإنسان يعني أن يتكيف مع هذا الوضع في تربية أبنائه.
نعم، التأثيرات على تربية الأبناء والتواصل معهم كثيرة. للأسف في ضعف التواصل الأسري هناك تواصل يحصل على أبنائنا وبناتنا من الخارج، من خارج منظومة الأسرة. هناك تواصل يحصل عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق المواقع الأخرى في الإنترنت، المنتديات وغيرها. هذا التواصل قد يكون ابني قوي في تواصله مع الناس الآخرين من خلال هذه القنوات، ويكون ضعيف وأكون أنا ضعيف حتى في تواصلي معه. فهذه عوامل أثرت، وهذا تجعلنا حقيقة العبء يكون علينا أكثر في معرفة ما هي العوامل التي تجعلني أنجح في التواصل مع أفراد أسرتي، سواء الزوج أو الأبناء والبنات.
طيب الأبناء دكتور، يعني ماذا يحتاجون وكيف شلون نتواصل معهم؟
جميل. يحتاجون أن نعرفهم بشكل أمثل. لابد أن نعرف ماذا يحتاج ابني مني في طريقة تعاملي.
جميل.
للأسف أحيانا يعني كثير يحصل في بعض الأسر أن الابن يعني ينفر من الجلوس مع أبائه، مع أبوه وأمه، مع والده. يعني لما نقول له اخرج يعني نتمشى ونسافر مع بعض، يعني يمل. ليش؟ لأنه لا يجد حلقة تواصل مناسبة داخل بيئة الأسرة، لكنه يفرح ويسعد إذا خرج مع زملائه أو إذا البنت خرجت مع صاحباتها. ليش؟ لأن إحنا فقدنا التواصل الأسري الناجح، فقدنا معرفة بعضنا البعض، ونعرف ماذا يحتاج كل ابن وما تحتاج كل بنت. فلذلك الابن يحتاج منا أن نثقف أنفسنا حول هذه السمات وحول هذه الأنماط. يحتاج منا أن نختار النمط المناسب أو الأسلوب المناسب للتعامل مع هذا النمط ومع هذه الشخصية. هذا واجب علينا حتى ننجح في تعاملنا وتواصلنا الأسري داخل مع أفراد الأسرة.
يعني كمربي وكأب وكأم يحتاج يعني أن يفهم أبناء، يفهم احتياجاتهم، أيضا لابد أن يعرف أسلوب التعامل معه.
نعم، كما ذكرنا الحمد لله نحن مخدومين ببعض المقاييس وبعض المعايير، الاختبارات يسمونها بعضهم، اللي تساعدنا هذا الشيء. أحيانا نحن نعتمد على فطرتنا وعلى خلفياتنا وعلى خبراتنا في الحياة، ويعني زي بقول نجيب العيد في تعاملنا مع أبنائنا.
صدقت نعم.
ليش؟ لأن ما ملكت المهارة. وفي الأخير أقول والله ولدي هو كطلع بهذه الطريقة وبنتي طلعت بهذه الطريقة. لا، الحقيقة هناك ضعف في اكتشاف الأبناء والبنات، واكتشاف حتى الزوجة، اكتشاف ماذا؟ اكتشاف سماتهم الشخصية وماذا يحتاجون منا. إذا أنا حاعتمد فقط على قدراتي المحدودة في معرفة سماتهم ومعرفة يعني ماذا يحتاجون، فأنا يعني نسبة الفشل تكون كبيرة. لكن الواجب حقيقة الحمد لله في كتب تشرح هذه الأنماط وهذه الشخصيات، فيه مقاطع في الإنترنت تساعدك، فيه مقاييس تستطيع أن تعملها لنفسك أولا ولزوجتك ولأبنائك، حتى تبحث عن مفاتيح التعامل معهم، مفاتيح للتواصل معهم.
يعني الزوجة والأبناء والبنات كل فرد من هؤلاء يعني له مفتاح خاص، لابد أن الأب ولا الأم والمربي أن يعرف
أكيد. أكيد
كيف يصل له.
أكيد. وبعض المقاييس هاي تصل في الدقة لدرجة أنك يعني لما يعطيك نتيجة المقياس، بعض المقاييس تقول لك أنه هذا الابن اللي عمل الاختبار هو يحب أن يسمع الكلمات التالية، هو يكرر الكلمات يكرر أنا أحب كذا، أنا أبغى كذا، يكرر يعني يستخدم مشاعره أحيانا في الأسلوب. هذا الابن يتضايق من كلمات معينة. أذكر يعني أحد الأخوة الأفاضل عمل هذا المقياس لأفراد أسرته، فكان طابعها مع بعض، فقال يعني كأنهم عايشين معنا في البيت. طبعا النتائج تعتمد على المدخلات، إذا كانت المدخلات في المقياس صحيحة فتكون النتائج صحيحة، إذا كانت المدخلات تعكس الواقع فنتائج هتعكس الواقع. فلما يكون يعني مدخلات الابن أو الزوجة أو الزوج لهذا المقياس تعكس فعلا ما يقوم فيه، فعلا ما يحتاجه، فستخرج بنمط يعكس النمط الحقيقي، وتخرج كذلك بتوصيات كيف تتعامل مع هذا النمط. بعض المقاييس تقول لك أنت ابنك هذا نمطه D أو نمطه S أو كذا، وتقول لك كيف تتعامل معه.
جميل.
تعامل معه بالطريقة الفلانية، استخدم معه العبارات التالية، لا تستخدم أو تجنب أن تستخدم معه العبارات التالية. فهذه الأنماط تفتح لنا المجال وتعطينا مفاتيح التعامل مع يعني أبنائنا وبناتنا ومع زوجاتنا كذلك.
وخصوصا يعني لأن إحنا في ذا الزمن وسائل البحث يعني تيسرت، ليس نعم. كالسابق، والحمد لله هذا من تسخير الله عز وجل لنا، فالمفروض التقنية نستخدمها فيما يعود علينا بالنفع والفائدة.
صحيح، نحن مخدومين حقيقة بوجود هذه التقنية، تساعدنا الوصول للمعلومة بشكل أسهل، تجد أن تستطيع أن تعطينا خيارات متعددة، أقدر أنا أستخدم هذا المقياس أو المقياس الآخر، أقدر هذا الموقع أو الموقع الآخر. فالحمد لله هذا يعني بين إيدينا. يعني قد نلوم، لا نلوم السابقين والآباء والأجداد الله يحفظهم، ما قصروا والحمد لله يعني بذلوا علينا كثير في التربية جزاهم الله خير، لا نلوم لأن قد لا تكون هذه متاحة أو ما كانت متاحة عندهم في السابق. لكن نحن الآن في زمن المعرفة متاحة، الإنترنت والفضاء يعج بمثل هذه المقاييس بمثل هذه المعلومات، فالعبء الآن والدور علينا نحن أن نحافظ أو نسعى لنجاحنا في التواصل الأسري باستخدام هذه الأمور المتاحة لنا.
كلام رائع وجميل دكتور ماجد، لكن نحن نستأذنك في فاصل ثم نكمل باقي محاور حلقتنا بعد الحلقة.
طيب.
مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
الأبناء أمانة عظيمة في عنق الوالدين، فالإحسان إليهم والحرص على تربيتهم أداء للأمانة، وإهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضييع للأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنهج القويم في تربية الأبناء عن جهل أو غفلة وتغليبا للعاطفة دون إدراك لنتائج ذلك الانحراف. ومن المظاهر الخاطئة في تربية الأبناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام أساليب الثواب والعقاب، فيعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة أخرى. الحماية الزائدة للطفل وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض أن يقوم هو بها، مما لا يعطيه حرية التصرف أو فرصة اتخاذ القرار بنفسه في كثير من أموره. إهمال الطفل وتركه دون تشجيع أو محاسبة أو توجيه، وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن انشغال الوالدين. تأنيبه وعقابه أمام أصدقائه ورفقائه مما يسبب له الحرج البالغ. التفرقة وعدم المساواة بين الأبناء مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد. تنشئة الأولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند ارتكاب أي سلوك خاطئ، فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه. الدلال الزائد وتحقيق أكثر رغبات الطفل وعدم توجيهه أو كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة والتساهل معه في ذلك. القسوة المفرطة واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب أي خطأ بصورة تشعره بالمهانة، وهو الوجه المقابل للدلال الزائد، وكلاهما مرفوض. وخير الأمور أوسطها، والحكمة تقتضي الموازنة وإشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والدفء الأسري دون تقصير في توجيهه أو تقويم أخلاقه.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم ونجدد الترحيب بكم، كذلك نجدد الترحيب بضيف حلقتنا الدكتور ماجد الحارثي، حياكم الله.
الله يسلمك
دكتور. احنا عندنا بعض المشاركات، احنا طرحنا السؤال في الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، قلنا هل تتواصل مع أولادك جميع بنفس الطريقة ولماذا؟ طبعا هذا عبد الكريم يقول طريقة التواصل تختلف من الآخر وحسب السن، وكذلك إذا كان الابن ذكرا أو أنثى، ولذا هذا طريقة التواصل مع الولد الأكبر أو المراهق تكون بلين تارة وشدة خفيفة تارة أخرى، أما الطفل الصغير فيكون التواصل مشاركته اللعب مثلا خاصة في أمور التربوية، وكل ذلك يجب أن يكون في جو من الأنس والمحبة والصحبة القوية بين أفراد الأسرة.
جميل،
هل تعلق على ما يقول؟
جميل الأخ عبد الكريم، هو اسمه حقيقة هو يعني ركز على جانبين، جانب الجنس من ناحية ذكر وأنثى لكل والأمر. واحد لكل على الجانب الأول، جانب الجنس من ناحية الذكر وأنثى، فلكل يعني لكل واحد منهم طريقة يعني قد يعني تختلف نوعا ما في التعامل، وهذا دور الأب والأم في تثقيف نفسهم كيف يتعامل مع كل جنس. وكذلك الجانب الآخر هو ذكروا الفروقات في العمر، الابن الطفل في سن مبكرة له طريقة في التعامل تختلف عن طريقة الابن الكبير المراهق اللي وصل يعني في تغيرات في تفكيره في جسمانيته وكذا. هذا صحيح 100%، ولا بد أن نراعي فارق العمر، لكن في نفس الوقت حتى الأبناء الصغار اللي في سن الطفولة التعامل معهم يختلف. فالطفل كما ذكرنا الإنسان الطفل انطوائي، ونسميه أحيانا انطوائي، وقد لا يكون هو انطوائي لكنه إنسان تحديدي يحب أن يعني يتمكن من الأشياء بنفسه، يحب يجلس مع نفسه يحلل ويعني على قولهم يمخمخ على الشغلة اللي يسويها. هذا هذا هذه شخصية مختلفة عن الشخص اللي يحب دائما أن يشارك أخوانه وأخواته وزملائه في ألعاب وفي غيرها. فقد يعني لابد أن نعرف لا نجبر هذا الابن على عمل على يعني طريقة معينة ولا نجبر الآخر على الطريقة الأخرى، فلكل منهم صفة معينة. حتى الابن الكبير اللي وصل في سن المراهقة وغيرها قد يكون في عوامل مشتركة عند جميع الأنماط، لكن هناك عوامل يعني تختلف أو سمات تختلف من شخص إلى آخر. فمثلا كما ذكرنا الابن صاحب القرار يبحث أن يكون له هو قرار في أشياء الخاصة في أموره اليومية، غير الابن اللي دائما يرجع لوالديه ولأخوانه الكبار في يتخذ القرار. فأنا أعرف لابد كذلك أعرف أول المرحلة العمرية هذه ماذا تحتاج، وكذلك هذا الابن وهذه البنت جميل. ما هي السمات اللي تغلب عليها وكيف أتعامل مع هذه السمات.
بذلك كما ذكرت يعني دكتور هو الإشكالية في فهم الشخصيات داخل الأسرة. هذا
نعم،
لو كل عرف كل شخصية كيف يتعامل معها أتوقع أن قضينا الإشكاليات كبيرة.
التواصل هي يعني النجاح في التواصل هو معرفة المفاتيح لكل شخصية، هذا أبرز عامل للنجاح في التواصل مع أفراد أسرتي. لابد أعرف ما هو المفتاح وما هي الوسيلة الأمثل لتوجيه هذا الابن، ما هي الوسيلة الأمثل للتواصل معه، ما هي الوسيلة الأمثل أنا كأم أو كأب إني أؤثر على ابني أو بنتي بالشكل الصحيح. قد يعني إذا أسأت استخدام الوسيلة أو ما عرفت الوسيلة المناسبة قد أخطئ في توصيل أو توصيل الأثر أو توصيل المعلومة أو التوجيه لهذا الابن أو البنت.
جميل. أم عبادة أعتقد أنها متوافقة مع الأخ عبد الكريم. طبعا أكيد طريقة التواصل تكون مختلفة حسب الجنس ذكر أو أنثى وحسب العمر صغير أو كبير. أما بالنسبة لنفس الجنس والعمر قريب من بعض، تختلف المعاملة حسب طبع الولد كما ذكرت الشخصية أو البنت. فالأولى من الأم أن تكون على معرفة تامة بطباع أبنائها، وهذا كما ذكرت أنت دكتور. فمنهم الجريء الذي يعبر ويأخذ حقه، ومنهم الخجول الذي يرضى بأي شيء، ومنهم الحنون الذي يظهر محبته ويبوح بها، ومنهم النرفزي يعني هذا العصبي لكنه طيب، وهكذا كل حسب طبعه. يجب أن نعطي كل ذي حق حقه. كلام جميل ورائع.
جميل جميل جدا. هذه المرحلة الأولى أني أتعرف على سماتهم و يعني طبائعهم الشخصية. لكن الجانب الثاني اللي نحتاجه كذلك أن أتعرف كيف أتعامل معه. بعضنا زي ما ذكرت عنده من الخبرات وكذا أنه يستطيع أن يتعرف على شخصية ابنه، لكن قد يفقد أو لا يملك الموهبة أو المعرفة كيف يتعامل مع هذه الصفة. أنا يعني قد خبرة تساعدني أني أعرف هذا ابني أنه عنيد، لكني أجهل كيف التعامل مع هذه الشخصية، فأجتهد أو يجتهد الأب في أنه يتعامل، مرة يعني يستخدم هذا الأسلوب، مرة يستخدم أسلوب آخر، حتى يبحث عن أسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الشخصية. لا، هناك يعني دراسات سبقت، هناك يعني تجارب موجودة، هناك مقاييس وغيرها تخدمنا في هذا الأمر وتجعلنا نعرف هذه الشخصية وهذا الأسلوب، هذه الشخصية وهذا أسلوب التعامل معها وكيف أتواصل معها. لكن إن تركناها لاجتهاداتنا الشخصية وخبراتنا قد نوفق أحيانا وقد نخطئ في حال أخرى كثيرة.
فعلا دكتور، يعني من الأشياء التي أنا مرت بي تجد بعض الآباء يقول يا أخ هذا ولدي ما تعبني، هو أخذ نفس النهج على الابن الآخر. نعم. فتجد أنه وجد صدام معه كبير.
نعم، هذا الابن ما تعبني، والثاني والله الابن الأول يعني الثاني تعبني.
أي هذا كلام داري.
ليش؟ لأني رحت أستخدم نفس الأسلوب اللي استخدمته مع الأول، رح طبقته نفسه مع ابني الثاني، وقد يكون شخصيتين مختلفتين تماما. فأسلوب اللي استخدمته مع ابني الأول نجح لأنه توافق مع هذا الأسلوب، لكن لما يجي تطبقه مع ابني الثاني ما نجحت، فشلت. وما بقول أني فشلت، لا، أقول أنه تعبني، أبدأ ألقي اللوم
يعني. ولا يحاول ترى أنه يغير الأسلوب،
يظن أنه الخطأ في ابنه، مشكلة في
ابنه، ويحاول مرة مرتين وثلاث حتى أنه يرمي الفشل على هذا،
على ابنه، يقول هو يعني شخصية ما يفهم أو ما بالضبط أو ما يفهم أو ما يسمع الكلام أو وأبدأ ألقي اللوم عليه. وهذه يعني واحدة من العوامل الأخرى اللي ممكن يعني نذكرها في عوامل النجاح، أني أتجنب إلقاء اللوم أو تبادل الاتهامات.
هذه إن شاء الله نأخذها إن شاء الله في نقطة. طب إحنا نريد أن ننتقل للدكتور يعني إلى محور آخر من عوامل البناء.
محور آخر من عوامل النجاح في التواصل الأسري هو بناء العلاقة العميقة. ماذا نقصد بالعلاقة العميقة؟
جميل.
هي العلاقة التي يعني يختنفها شيء من المشاعر، من الأحاسيس، وليست علاقة سطحية مجرد توجيه وتوبيخ وملامة. لا، لابد أن تكون هذه العلاقة هي علاقة عميقة، بمعنى أنها يعني
حميمية يعني يا دكتور،
تحمل كثير من المشاعر. أنا في توجيهي لابني أو بنتي أو حتى في علاقتي مع زوجتي لابد أن أحمل كثير من المشاعر في توجيه هذا الأمر. إذا كنت يعني نمط شخصيتي لا يتوافق مع هذا الشيء، فراح أتعب حتى أتحمل وأستخدم المشاعر في التوجيه. لذلك يعني مراعاة المشاعر في نقل حتى المعلومة البسيطة، إذا اختلف قد نختلف في نقلها مجردة من المشاعر أو أنها مشبعة بمشاعر الحب والمودة وكذا، يختلف أثرها على الشخص. تذكرت يعني قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة عندما يعني كانت حزينة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أجله عندما كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، فكانت تبكي. فلما سارها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني بينها وبينه ضحكت، فاستغربوا يعني ما يعني ليش ضحكتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرها أنها أولى أول أهله لحاقا به، لاحظ يعني هو الآن عارف أن مشاعرها متأثرة بفراقه عليه الصلاة والسلام، فلما بلغها الناس ستلحق به قريبا، يعني حتتغلب يعني تتغلب على هذه المشاعر وستلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم قريبا، أو يعني أول أهلي لحاقا به، فرحت أنها أول أهلي. لو يعني كان أسلوب آخر يعني أنك أول أهلي موتا أو خروجا من هذه الحياة، هذا يعني لو كانت بطريقة جافة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم خاطب مشاعرها، دغدغ يعني يعني شوقها أو يعني حزنها على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنت أول أهلي لحاقا بي. فعندما أستخدم في ابني التوجيه وأغلفه بشيء من المشاعر، يا ولدي أنا حريص أنك تسوي الشغلة، حط له كلمة حريص هذه، يحس أني والله أنا أحمل له شيء من المحبة، شيء مودة، أنا أحب أشوف فيك كذا وكذا. أعطه، لا تقول افعل هذا الأمر فقط، لا، غلف هذا التوجيه، غلف هذه العلاقة، طيب اجعلها يعني علاقة تحمل كثير من المشاعر، سواء اللفظية حتى في تعابي الوجه حتى الجسدية. يعني أنا لما أكون ذاهب مع ابني المسجد وأحطه تحت ذراعي وأحضنه وأعطيه معلومة معينة، هذا يعني أنا نقلت له وتواصلت معه بمشاعري، طيب أكثر من إني لو أعطيه محاضرة كاملة في تغيير سلوك معين.
لذلك فعلا كأنك تطرقت إلى جانب الجفاف العاطفي.
نعم،
يعني أحيانا كنت دائما التعامل فيه شيء على قولها أوامر فقط،
وهذا للأسف يعني أحيانا في بعض الأسر يعني مر عليهم فترة طويلة في الزواج أو كذا، يفقدون مع مر الزمن العاطفة بين الزوج والزوجة، حتى إحنا نذكر أبناء ونذكر كذلك بين الزوجين.
دكتور، أحيانا ضغوط الحياة ترى في بعض الأسر تعاني أحيانا إما ظروف مالية إما ظروف معيشية أو غير أو مشاكل، وهذا فيكون هذا البيت يعني جاف عاطفيا، يعني حتى الكلام دائما صوت، أحيانا الصوت المرتفع مشكلة في وسيلة الاتصال.
نعم، الصوت المرتفع نظن أنه يعني أبلغ وأقوى،
هذا خطأ،
وأن الابن إذا سمع هذا التوجيه بصوت عالي طيب معناته أنا قدرت أوصل له المعلومة، والحقيقة لا، قد الابن يعني من كثرة ما ترفع صوتك عليه قد يعني خلاص ما عاد يلقي اهتمام لهذا الشيء،
ويتنرفز ربه،
هو اعتاد من أمه ومن أبوه مثلا أنهم دائما يرفعون صوتهم، بالتالي لما يعني أصبحت يعني ما لها قيمة أنك ترفع صوته عليه يعني، أو ترفع صوتك وتخاطب بشكل بصوت أعلى، لأنه أصبح هذا ديدنك، أصبحت إذا حبيت توجهه بصوت أقل يرى الأمر مختلف، لا يقترب.
تفضل دكتور. احنا ما نريد فقط أن نركز يعني على الأبناء فقط، حتى في العكس يعني في التعامل مع الوالدين. يعني
صحيح،
احنا حديث المحور حديثنا جانب الأسرة كامل، يعني حتى في التعامل بين الإخوان.
نعم،
احنا ما نريد فقط أن نركز بس الأبوين كيف يوجهون أبنائهم، يعني وسيلة التواصل داخل الأسرة مهم جدا، وأنا أقول لك احنا في هذا الزمن ممكن شبه معدوم التواصل داخل الأسرة، في ظل الآن كل واحد منشغل بالأجهزة الحديثة وكل واحد في عالمه الافتراضي عايش.
صحيح، كثير من المشاكل اللي تحصل ما بين الزوج والزوجة أو ما بين الابن وأخوه أو أخته هي سببها ضعف التواصل، لأنه ما تواصلوا مع بعض بالطريقة الصحيحة. أحيانا الابن يرى أنه ولد وهذه بنت، فيضع حاجز في التعامل، يعني يظن أنه أنا أولى، أنا لابد أنا أمر أنا أنهى وكذا في البيت، فلابد تواصلي معك يكون بصيغة الأوامر. تمام، فهذا يعني قد
متسلط، يعني
يصبح ابن متسلط، خصوصا إذا أصبح في سن المراهقة وكذا، يرى أنه يريد أن يعني يكون له مكان،
يفرض مكانته
بالضبط. فالتواصل ما بينهم يعني ما بين الأبناء والبنات في داخل الأسرة، أو التواصل ما بين حتى الزوج والزوجة، يعني الزوج إذا رأى أنه هو المتسلط وهو صاحب القرار رقم واحد، نعم الزوج صاحب القرار في البيت لا شك، لكن لابد أن يشارك زوجته، يشارك أبنائه اتخاذ القرار. لكن أنا أظن أنه قراراتي دائما في البيت افعل وسوي ولا تفعل ولا كذا، معناته أنا فقدت، أصبح التواصل باتجاه واحد، وهذا كما ذكرنا في أول حلقة التواصل وتبادل، تبادل الأفكار والآراء والمشاعر ما بين، يعني معناته في خطين رايح وجاي، ليست فقط خط واحد وتوجيه. فلذلك يعني لما نذكر أنه الإنسان لا يغلب عليه فقط الرسمية أو السطحية في التعامل مع ابنه، لا، هو يحاول أن يبني مع ابني علاقة عميقة، وهذا يساعدك حتى ابنك يستطيع أن يتواصل معك. أحيانا بعض الأبناء يرى التواصل مع أبوه ومع أمه
معقد،
صعب، صعب أني والله أفتح مع الموضوع هذا مع أبوي.
لأن تريد الأب هو وضع هذا الحاجز.
بالضبط، وضعنا هذا الحاجز. ليش؟ لأنه أصبحت علاقتنا مع أبنائنا كلها علاقة رسمية أو علاقة توجيهية فقط، خالية من المشاعر، علاقة سطحية. لكن لو بنينا العلاقة العميقة أو كوننا العلاقة العميقة مع أبنائنا وما بيننا وبين في داخل الأسرة، حتى بين الزوج والزوجة وبين الابن أو الأخ وأخته والأخ وأخوه والأخت وأختها، لو بنينا العلاقة العميقة هذه اللي تحمل مشاعر، راح ينفتح الباب في التواصل، راح ينجح كل واحد في التواصل مع الفرد الآخر في الأسرة. لكن إذا وضعنا حواجز فإحنا يعني حكمنا على أنفسنا بالفشل في 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 هذا التواصل.
دكتور، يعني يمكن من الجوانب الأخرى بعض الآباء أو مثلا الأبناء التعامل خارج المنزل يظن نفس التعامل داخل المنزل، يعني لكل مكان له جوه ما يناسبه. مثلا بيئة العمل وجو العمل، تعرف صادر وارد وأمر ونهي ونفذ، لا، في البيت يختلف الوضع. يعني لا ينبغي أن ينقل هذا التعامل داخل الأسرة.
صحيح.
كذلك حتى الأبناء سواء داخل خارج الأسرة مع الأصحاب، تجد أنه هيمنة البيئة الخارجية اللي يحاول يدخلها داخل البيت وبنفس التعامل.
صحيح. إذا أردنا أن ننقل يعني تعاملنا الرسمي في بيئات عملنا إلى بيوتنا، فنحن يعني ابتعدنا كثيرا عن النجاح في التواصل الأسري. التواصل الأسري في طياته أمور كثيرة مختلفة عن التواصل الرسمي في أماكن أخرى. التواصل الأسري من أبرز نجاحاته هو اكتناف المشاعر واستخدامها. نحن وجدنا أسرة واحدة، نعيش مع بعض ساعات طويلة، كل منا له رسالة يقدمها للآخر، كل منا له مسؤولية تجاه الآخر، كل منا له أو عنده صلاحيات في 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 التواصل مع الآخر. لكن إذا حبينا ننقل بيئات العمل في العمل إلى بيوتنا، وأصبحت العلاقة جافة.
صحيح.
أصبحت العلاقة علاقة رسمية، على قولك يعني صادر وارد وأمر ونهي وإفعل لا تفعل إيه ولا لا. مشاركة المشاعر، استخدام العبارات الجميلة. يا أخي، رجل الأعرابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، طيب، قال يعني أتقبل الصبيان، أو كما يعني قال العربي يعني استغرب.
نعم.
أتقبل الصبيان؟ والله قال العربي، والله اللي عشرة من الأبناء لم أقبل ولا واحد منهم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا قلب نزعت منه الرحمة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فقبل أبنائك، احضنهم، أشعرهم أنك هنا يعني ليس فقط لتوجيههم وافعل ولا تفعل، أنت هنا حريص عليهم، تحب أن تراهم ناجحين، تحب ما يحبون، تحب أن تسعدهم في هذه الحياة. فاستخدام العبارات أحيانا نغفل عنها، أحيانا نفس التوجيه يكون للابن لكن العبارة تخوننا، تخون العبارة في أنه لو أضفنا عليها بعض العبارات العاطفية الجميلة تختلف الرسالة، حتى الابن استقباله لهذه المعلومة يختلف ولهذا التوجيه.
صدقت، يعني فعلا الحين أنت بنفسك لما الحين تأتيك رسالة، إذا كانت مثلا جافة على قول رسالة صامتة هكذا، تأثيرها ضعيف عليك. لكن بهرها ببعض البهارات، بعض الورود، بعض الأشياء الجميلة، هذه تقبلك لها يكون أقوى من الرسالة الأولى.
صحيح. الألفاظ أسهل، لا تكلفنا شيئا
وبلاش.
نعم، حتى لما مثلا توقظ ابنك للصلاة مثلا، قوم صل، يلا الصلاة راح وقتها كذا، لما تقول حبيبي يلا قوم يا ولدي، قوم يا بابا، يا كذا، يا بنتي، يا حبيبي، قوم كذا يا ولدي، تشعر أنك حريص عليه. استخدم العبارات حتى يعني هو يشعر أنك فعلا أنت حريص أنك تقوم، ليست فقط أنت لازم تصلي، أنا لازم أمرك أنك تصلي خلاص انتهينا. لا، استخدم مع العبارة، استخدم مع الخاطب، ودغدغ فيه المشاعر اللي ممكن تنقل يعني التأثير بشكل أبلغ في التواصل معه.
جميل. يعني نقطة مهمة وحساسة جدا، ما يقال تبادل الاتهامات.
نعم.
الأبناء يرون الآباء لا يفقهون وأنهم فيهم شدة وأحيانا أسلوبهم منفر، والعكس الآباء يرون بعضهم ما يفهمون، وعلى قوله تعبنا وحنا نربي ونسوي ولا في فائدة ولا في ثمرة. هذه النقطة أريد أن نتحدث عنها يا دكتور.
نعم، حقيقة يعني واحدة من الأمور اللي تكسر أو تعيق التواصل الناجح في أفراد الأسرة هو تبادل الاتهامات. أنا المخطئ ولا أنت المخطئ؟ الزوج ما بين الزوج والزوجة قد يعني يبدأ تبادل الاتهامات، وكل منهم يحاول يثبت هو الصح والخطأ. لابد يعني حتى مع الأبناء، خصوصا لما يكون الابن يعني وصل مرحلة من العمر قرب البلوغ وكذا، يبدأ الأم تتضايق أو الأب يتضايق من ابنه بأنه دائما يتهمهم، لا أنتم اللي قصرتوا، أنتم اللي فعلتوا. هو في مرحلة لا يتقبل كثيرا أنك تتهمه بالتقصير، وقد يفعل الابن خطأ معين ونتهمه أنه قصر في هذا الأمر، ولو رجعنا لحقيقة الأمر قد يكون نحن من بدأنا في التقصير، هو يعكس شيء من تعاملنا فقام فيه. يعني لابد أن نبحث من أين أتى الخطأ، هل الخطأ هو من ابن ولا الخطأ من النحن أصلا بدأنا الخطأ ثم تراكميا صار هذا الخطأ. وكما يقال في قصة الرجل المزارع الذي كان يعني يبيع الزبدة،
نعم،
يذهب المدينة في كل أسبوع ويبيع يعني قالب الزبدة للتاجر، فكان في كل أسبوع يأخذ يعني قوالب هذه الزبدة من البقرة ويذهب للتاجر في المدينة يبيعها، وكان التاجر يشتري منه. بعد سنين التاجر جرب أن يعني يوزن قوالب الزبدة، المزارع كان يقول هي 1000 جرام، كيلو واحد يعني 1000 جرام هذا القالب، فلما وزنوا التاجر وجد 900 جرام، فاستغرب يعني هذا يعني يغشني طول هذه السنين وهذا المزارع قاعد يغشني، وزن الأولى وزن الثانية والثالثة كلها 900 جرام، فيعني غضب من هذا المزارع. فلما أتى المزارع في الأسبوع التالي بنفس يعني كرات الزبدة وحاول يعني أخذ وزن، قال كم هذه؟ قال 1000 جرام، فلما وزنها وجد 900 جرام، فقال يعني أنت قاعد تغشني طول هذه السنين وأنا مخدوع، فأنت كيف تفعل هذا؟ وغضب، فقال مهلا يعني حقيقة أنا إنسان فقير ولا أملك يعني أكثر من ميزان، أنا أوزن الزبدة بكيس سكر اشتريتها منك قبل سنين وقلت لي هذا 1 كيلو،
الله،
تمام، هذا يعني 1000 جرام من السكر، فأخذتها وأصبحت أزن فيها كرات الزبدة، فالخطأ أصلا
منك أنت،
أنت أعطيتني ناقص، فالخطأ اللي أنا فعلته الآن هو نتيجة لخطأ منك أنت سابق. فهنا كل واحد يتهم الآخر، يقول ابن يعني نتهم ابنان أنت أخطأت وفعلت، طب أبحث أشوف قد أنا قصرت في توجيه ابني لهذا الأمر، أنا ابني قاعد يكرر شيء أنا فعلته أو بنتي قاعد تفعل أمر هي رأتني أفعله، فأبحث قبل أن أتهمه وقبل أن يعني أبحث من المخطئ، أبحث أعالج هذه المشكلة وأبعد. يعني أسلوب التغافل أحيانا يكون ناجح في مثل هذه المواقف مع الأبناء.
يعني هو يحتاج دكتور يعني البعد عن التدقيق.
نعم، لا لا دقيق.
في أشياء أحيانا ينبغي تغض الطرف عنها، يعني ما تستوزم إنك تثير فيها مشكلة.
أي ولا أصبح كمحقق يعني أبحث تحقيق. صليت؟ أيوة صليت. ما شكلك ما صليت؟ طيب خلاص ابن قال لي صليت، أنا أحاول أعطي ابن شيء من الثقة. لما تواصل معه بشيء من الثقة، لا يعني يمكن حتى بعض الآباء والأمهات يشوف ترى في موية في راسك توضيت ولا ما توضيت. لا نصل لهذه الدرجة، لا نصبح يعني محققين ونبحث عن أخطاء أبنائنا لا نكسب ابنه شيء من الثقة. لكن الاتهامات المتبادلة يعني مثل هذا الرجل اللي يقول يعني اشترى لابني يعني لعبة وفرح فيها الابن وكذا، لكنها يعني مع الحماس تكسرت، فخاف من أبوه فخبى اللعبة تحت المكسرة تحت الكنب. يوم من الأيام الوالد هو يبحث عن شيله تحت الكنب وجد اللعبة مكسرة، فجاب ابنه وين اللعبة الفلانية اللي اشتريت لك إياها؟ الابن طبعا ما يبغى يقول كسرتها، فقال يمكن ضاعت، يمكن أختي أخذتها. قال لا قول ضاعت وين راحت، أبدأ حقق معه. طيب أنا عارف أنه لا، يعني لا أستخدم أسلوب التحقيق وأظهر المهارات حتى بعدين. طيب من البداية أقول له ترى اللعبة انكسرت، ترى كذا المفترض أنك ما تكسرها أو كذا، لكن إني أبغى أثبت عليه التهمة والجرم وأتفنن في هذا لا. أيضا لا يكون أسلوبي أسلوب انتقام، أنا لما أعاقب ولدي على أمر معين لا أعاقبه انتقاما، فمثلا هو يعني فعل أمر خطأ أتكلم نبرت معه بنبرة حادة تجعله يشعر أنني أبغى أنتقم منه. أنا لما أعاقبه خلني مثلا عاقبته مثلا بحرمانه من الجهاز من الآيباد أو من الجوال لا يكون حرماني هذا أشعر يعني انتقام، لا هو أنت خطأ فعلته وهذه عقوبته باختصار، لكن مو خطأ فعلته وأنا أبغى أنتقم منك وبما أنك سويت كذا راح أسوي وراح أسوي وراح لا. هو في الأخير أنا إيش هدفي؟ إيش هدفي من العقوبة؟ هدفي إني أصحح وصحح هذا السلوك، ليس هدفي فقط إني أظهر له مشاعر الزعل والغضب وفي وجهي وفي نبرة صوتي وكذا، لا أنا إذا كنت حريص على أني أصحح خطأ فلا بد أن أتجنب الاتهامات، أتجنب إظهار مشاعر الغضب، مشاعر الحدة، مشاعر الانتقام، هذه تقتل حقيقة التواصل. لذلك لو أنا استخدمت مع ابني وبنتي هذا الأسلوب راح أفقد التواصل معه، أنه يرجع يتواصل معي وكذلك في معرفة هذا الأمر.
يعني زبدة الخلاصة الدكتور، يعني محتاج أن الآباء والمربين يعرفون شخصية كل ابن من الأبناء،
هذا عامل أول
إيه، هذا عامل مهم. فإذا هذا عرف شخصية كيف يتعامل معها أتوقع أنه حيتغلب على نسبة ما يقارب 80% من الإشكالية الحاصلة والموجودة في التربية، أو سواء كان كما ذكرت في تبادل الاتهامات. دكتور مايد، الحديث معك جدا جدا شيق، وصراحة هناك عدة محاول ما تطرقنا إليها، لكن لعل وعسى إن شاء الله في قادم الأيام تجمعنا حلقات. سعدنا بك وبتلبية دعوة البرنامج
بإذن الله تعالى، وأعطيكم العافية وألف شكر لكم جميعا على هذه الجهود، الله يبارك فيكم.
الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين بكل حين استودعكم الله وتصبحون على خير.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.